أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 38 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 11، باب في المجاهدة. وكنت في النصف الثاني من المحاضرة السابقة بدأت الكلام حول هذا الباب وشرح معنى المجاهدة وبيان أمثلة لها على نحو ما شرح لنا فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، الشارح لكتاب رياض الصالحين. والآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان قد جاء معناها في بيان شرح المجاهدة، لكني أكر عليها بما أجعله كالمقدمة لهذا الباب ولشرح الأحاديث إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكان طبيعيا أن يبدأ الشيخ كتاب المجاهدة بمثل هذه الآية: والذين جاهدوا فينا، بما تحمله كلمة الجهاد من معاني، من جهاد النفس وجهاد العدو، جهاد الكفار والمنافقين. الجهاد بصوره وألوانه المتعددة، الله جل وعلا وعد هؤلاء المجاهدين بهدايتهم لكل سبيل خير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهم بذلك قد ترقوا لدرجة الإحسان فصاروا في معية الرحمن، وإن الله لمع المحسنين. وليست الآية بمعنى الجهد هنا كما يفسرها أهل التبليغ والدعوة، فكثيرا ما كنت أسمع منهم هذه الآية يقولون الجهد في سبيل الله، الخروج في سبيل الله، ثم يذكرون هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والحق يقال إن هذا تضييق لمعنى عظيم وواسع، أن ينحصر الجهاد في الجهد والجهد في الخروج. وإن كنت أحب أهل التبليغ والدعوة، لكني أنكر عليهم تفسير هذه الآية بأن تنحصر في معنى الجهد للدين أو الخروج في سبيل الله على النحو الذي رتبه لهم الشيخ الكندهلوي. أهل التبليغ والدعوة ناس إن شاء الله يعني أناس صالحون طيبون، أحسبهم من المخلصين، لكن الدعوة عندهم تحتاج إلى مزيد من العلم حتى لا تكون مثل هذه الأخطاء الجسيمة وهذه المفاهيم الخاطئة في تفسير آية أو إيراد حديث في غير موضعه أو الاستشهاد بالحديث الضعيف والموضوعة. فإذا أنت رحت تذكر سلبيات عمل الدعوة والتبليغ ستجدها كلها تصب في باب عدم العلم الشرعي الصحيح، وإلا فهم على خير، قاموا بأمور طيبة جدا كانت تحتاج إلى جيوش جرارة تؤدي ما أداه أهل التبليغ والدعوة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكافرين، فكم من عصاة قد اهتدوا وكم من كفرة قد أسلموا، ووددت لو كنت معهم. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مجاهدة نوع من العبادة تصل بالإنسان إلى اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يذكرها هنا الشيخ في باب المجاهدة، والمجاهدة لون من العبادة. وحتى يأتيك اليقين بمعنى تصل إلى نهاية المطاف، واليقين في هذه الآية بمعنى الموت. وأقول ليست هذه الآية كما يفسرها الصوفية بأن اليقين درجة إيمانية متى وصل إليها الإنسان ترك العبادة. لذلك كثير من مشايخ الطرق يمكن ألا يصلوا مع مريديهم أو بمريديهم على أن الشيخ وصل، ولست أدري أين وصل، وصل إلى سقر والعياذ بالله بتركه الصلاة وبتركه العبادة، أو بزعمه أنه بلغ اليقين. هذا اليقين الذي بلغه شيخ الطريقة، أما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في شدة مرضه وفي وقت احتضاره، وما ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاته إلى اليوم الذي مات فيه، وجعل آخر كلماته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فتعليقي على هذه الآية بأننا لا نفهم اليقين هنا بمعنى الدرجة الإيمانية، وإن كان اليقين نوع من الدرجات الإيمانية لكن جاء في آيات أخرى وليس في هذه الآية. هذه الآية تفسرها حتى أتانا اليقين في ذكر صفات المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فترى أصحاب هذه الصفات أي يقين عندهم؟ إنما هو حتى أتانا اليقين الموت. كانت العرب تقول عن الموت اليقين، وفلان جاءه اليقين. أما اليقين بالدرجة الإيمانية فهو في مثل قوله تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، أدي علم اليقين بداية يعني الدرجات في اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وهنا عين اليقين. فذكرت سورة التكاثر علم اليقين وعين اليقين، وفي سورة الواقعة إن هذا لهو حق اليقين. فهذا في باب الدرجات الإيمانية، فينبغي عدم الخلط في مثل هذا. ثم ذكر الشيخ قول الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثم فسر وتبتل إليه أي انقطع إليه. والآية نوع من المجاهدة بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والتبتل أو الانقطاع إلى الله عز وجل على أن يفهم هذا المعنى فهما صحيحا، ليس فيه معنى محاربة الدنيا أو ليس فيه معنى الرهبنة، حيث لا رهبانية في الإسلام، إنما هو الإقبال على الله عز وجل واللجوء إليه والإنابة والأوبة. وتبتل إليه تبتيلا أي بما تحتمله المعاني الشرعية وليست الخارجة على حدود الشرع. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيضا فيها معنى المجاهدة، وفيها معنى إجمالي، فهي من الجوامع. وما تقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير مطلقة، جاءت نكرة لتفيد العموم. كل ما تفعله من أعمال صالحة هو لون من المجاهدة، وهو نوع من الخير، وستجد الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر، أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. كما قال تعالى: وما تقدموا من خير فإن الله به عليم. كذلك جاءت هنا نكرة لتفيد العموم، وما تنفقوا من خير، ليس شرطا أن يكون الخير مالا، إنما قد يكون كلمة طيبة، قد يكون أمرا بمعروف نهيا عن المنكر، قد يكون صلاحا، قد يكون إصلاحا، قد يكون في صور بسيطة جدا، أن تعين أخا لك على دابته، أن تحمله، أن تحمل له متاعه، أن تتبسم في وجهه، أن تجبر خاطره، أن تصلح بين اثنين إصلاح ذات البين، أن تقدم عونا لمحتاج، أن تؤانسه، أن تجالسه. وما تنفق من خير، لأن حتى الوقت هو من الإنفاق، وإن لم تقدم مالا فالوقت إذا أنفقته في شيء من هذا فكأنك أنفقت مالا. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. سبحان الله العظيم الذي يحاسب على مثقال الذرة. وهذه الآية ورد في الحديث بأنها تسمى بالآية الفذة، الفذة والآية الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وفي المقابل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن هنا فالأمر يحتاج إلى مجاهدة من أوسع أبوابها. وذكرنا في باب المجاهدة أنها تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته غيره. فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولا، وتكون مجاهدة النفس بأن يجاهد الإنسان نفسه على شيئين: على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. ومن أهم ما يكون من هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل، فإن الإخلاص أمره عظيم وشاق جدا، حتى إن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولذلك كان الإخلاص أهم شيء في هذا الدين. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. ولماذا المجاهدة على الإخلاص من أشق ما يكون على النفوس؟ لأن النفوس لها حظوظ، وكما يقال للنفوس أغراض وفي القلوب أمراض. ومن ثم فينبغي أن يكون هذا الباب في المجاهدة، وهو من باب إصلاح القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ونعوذ به من الرياء والسمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف، والعياذ بالله تعالى. ومن باب المجاهدة، مجاهدة النفس، فعل الطاعات الشاقة، كان يشق على الإنسان صوم فيه ترك المألوف من الطعام والشراب، أو أن يشق عليه قيام الليل لأنه يشق عليه بأن لا يأخذ حظه من النوم. فكل هذه مشقات يجاهد الإنسان فيها نفسه فيخالف حظوظ النفس فيصوم من النهار سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الاثنين، الخميس، الثلاثة، البيض، القمرية من كل شهر، مثلا يقوم شيئا من الليل في أول الليل أو في آخره، يجاهد نفسه في الحفاظ على صلاة الجماعة، خاصة صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويجاهد نفسه على ترك المحرمات سيما التي اعتادها، كالناس الذين اعتادوا شرب الدخان. وتأمل النسبة للمدخنين في كل بلاد المسلمين، شيء يندى له الجبين، وأعوذ بالله من هذه النسب الخطيرة التي نراها في كل بلاد المسلمين، نسب تصل إلى 80 وإلى 90%، رجال أو قل ذكور يدخنون، ونساء يدخن، وأولاد في المدارس في ريعان الشباب، وربما في سن الصبا في المرحلة الإعدادية تجدهم في الثانوية أكثر وأكثر. ويعني صار كأنه شيء عادي. فالدخان هذا يحتاج إلى مجاهدة، لأن كثيرا من الناس قد ابتلي به. فلما تعم المصيبة تجدها تهون على نفوس الناس. عادي جدا، يعني قديما لو أن ولدا دخن وأبوه رآه، أو أحد الناس الفضلاء يتوارى، لكن الآن عادي جدا، عادي جدا الولد والبنت وينفث الدخان في وجوه الناس. ولولا القوانين التي تحرم مثلا التدخين في طرق المواصلات لرأيت من هذا الشيء الكثير. يمنعونها الآن في طرق المواصلات، وفي تركيا هنا يمنعونها في الأماكن المغلقة، فتجد أوقاتا للراحة وفواصل يخرج فيها الناس لشرب الدخان في الشوارع، فتراهم إذا ذهبت إلى صلاة وهم قد خرجوا رجالا ونساء يدخنون، يعني يعكرون على الناس الجو الهواء النقي الذي جعله الله عز وجل لنا نتنفس به وفيه، يصبح دخانا والعياذ بالله. فتجاهد نفسك على أن تكف عما اعتادت عليه من شرب الدخان، مثلا من حلق اللحية كالذين يحلقون لحاهم حتى يخالفوا السنية، وحتى لو قال عنهم إرهابيون أو متطرفون، وصارت مصيبة عمت بها البلوى. فهذا مما يحتاج إلى مجاهدة النفس. وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. ثم يذكر إحفاء اللحية وإحفاء الشوارب. مسائل كثيرة في باب مجاهدة النفس ترتبط بالبعد عن المحرمات التي سهل أمرها في البيت وفي الشارع وفي العمل وفي كل مكان من أمور النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهواتفنا مليئة بالإعلانات وبالصور العارية والعياذ بالله، ومواقع التي يدخل عليها الشباب ويضيعون معها الأوقات وتزداد معها الشهوات. كل هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما مجاهدة الغير فإما أنها بالعلم والبيان، وإما أنها بالسيف والسنان. فالتي بالعلم والبيان للمنافقين ولأهل البدع والضلالات وأئمة السوء والأئمة المضلين، فهؤلاء ينبغي أن يجاهدوا بالعلم والبيان. وهناك كفرة ومحاربون يجاهدون بالسيف والسنان، قال السنان أو السنان، بالسيف والسنان. ومثل هذا الذي أشرنا إليه عند بيان هذا العنوان، باب في المجاهدة. نأتي إلى الأحاديث، والحديث الأول في الباب برقم 95 في كتاب رياض الصالحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وآذنته أي أعلمته بأني محارب له، واستعاذني، وروي بالنون والباء، وكذا استعاذ بي، استعاذني واستعاذ بي. وحديث ثاني في معناه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. سبحان الله العظيم، أول حديث في هذا الباب يتوافق مع ما كنت أتناوله في خطبة الجمعة عن معنى الولاية، وكنت قد شرحت هذا الحديث في درس ربما لم يصل إلى الكثيرين، لكن إن شاء الله نجمع بين الخيرين، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في باب المجاهدة نقل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى. وهذا النوع من الحديث يسمى بالحديث القدسي، والحديث القدسي كلام عن الله عز وجل بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا، فهذا كلام عن الله عز وجل، لكن اللفظ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو باب في السنة، في باب الأحاديث نقول حديث قدسي وحديث نبوي. وأحيانا يأتي الحديث جزء منه قدسي وجزء منه نبوي، وهذا في باب الصيام. هناك قول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الحديث بعد ذلك بقوله: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم إني مرء صائم، فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصوم. فهذه إشارة حول معنى الحديث القدسي، وهنا قال الله تعالى، ونقولها بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام تفرقة بينها وبين القرآن، أن القرآن نقول قال الله تعالى ثم نذكر سورة أو آية وهكذا أو جزءا من آية. هنا في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في رواية: من آذى لي وليا، وهما بمعنى واحد، والمعاداة هي المباعدة، عدو بمعنى مبغض، والمعاداة مباعدة وهي ضد الموالاة التي فيها معنى المحبة والنصرة والمعونة والقرب. من عاد لي وليا، الولي له معنى عام، أو المعنى اللغوي الأول معنى المحبة والقرب والنصرة والمعونة، والولي هناك يقال ولي لله، ويقال الله ولي الذين آمنوا، الآية الله ولي الذين آمنوا، والله هو الولي الحميد، والآية إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. معناها أن الولاية قدر مشترك بين العبد وربه، فالعبد يوالي ربه والرب يوالي عبده، لكن ولاية العبد لربه عن ذل وافتقار، وأما ولاية الرب لعبده فعن عز واستغناء. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر. من المعاني اللغوية علم أن الولاية ضد العداوة، والناس إما أولياء وإما أعداء، أولياء للرحمن أعداء للشيطان. تبدأ الولاية مع عامة الناس، عامة المسلمين، بهذا المعنى العام: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت في الآية بمعنى الشيطان. فإما أنك ولي لله أو ولي للشيطان، من كان وليا لله كان عدوا للشيطان، أو من كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، من كان عدوا للرحمن كان وليا للشيطان. هذه الولاية العامة، وهي لا تطلق على أصحابها كما لا يطلق عليهم لفظ المؤمنون بإطلاق، وإن كان عندهم قدر من الإيمان وهو التصديق الذي يسبق الإسلام، مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، إلى أن يصل الإنسان إلى الولاية الخاصة التي تطلق على أصحابها، وهي المذكورة في سورة يونس في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الولاية عندنا نحن أهل السنة والجماعة في غاية السهولة واليسر بخلاف المعنى الذي عند العوام، الأولياء أصحاب الكرامات أصحاب المقامات، الأولياء من مات، لكن ليس في الأحياء أولياء. وشيء عجيب وأبلغ من هذا وأخطر المعاني التي ذكرها الصوفية عن الأولياء حتى ارتقوا بدرجة الولاية فوق درجة النبوة، وشيء من الخلط والعياذ بالله والضلال شيء كثير. وتعقيد معنى الولاية وإنك أنت يعني من أجل أن تعرف أن فلانا ولي أو لا هذا شيء صعب جدا وما إلى ذلك. لا، الولاية في الإسلام في القرآن والسنة بسيطة جدا، إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، ومؤمن زائد تقي يساوي ولي، خلصت المسألة مثل المعادلة الرياضية. من أين أتينا بها؟ من القرآن. ألا هذه الاستفتاح للتنبيه، ألا استفتاحية للتنبيه، إن حرف توكيد ونصب يعني تنصب اسمها وترفع خبرها، أولياء اللي هي اسم إن منصوبة، أولياء الله من يا رب؟ قبل أن يقول من هم ذكر لهم شيئا من كرامتهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف على مستقبل ولا حزن على ماضي، لا تخف مما هو آت ولا تحزن على ما فات، لا تخاف على مستقبلك في الآخرة ولا تحزن على ما فاتك في الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فهنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من يا رب؟ الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد ما تترقى في الإسلام إلى الإيمان ويكون عندك شيء من التقوى تدخل في دائرة أولياء الرحمن، الولاية الخاصة، الذين آمنوا حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به وكانوا يتقون، أي حققوا العمل الصالح بجوارحهم فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالتقوى، فهؤلاء هم أولياء الله تعالى. من عاداهم فقد عاد الله، ومن آذاهم فقد آذنه الله عز وجل بالحرب، آذنه أعلمه بأنه محارب له. كثير من الصوفية كنت أسمعهم عند شرح هذا الحديث يتهمون أهل السنة والجماعة المشهورين في مصر مثلا بالسنية، لك أهو ناس بيعادوا أولياء الله، ناس يعادون أولياء الله. لماذا يعادون أولياء الله؟ لأننا نحارب البدع التي ترتكب عندهم. كم من منكرات ولو وقفت عند المنكرات لهان الخط، بل هو الشرك بالله والعياذ بالله بأوضح صوره، السجود على الأعتاب، التمسح بالأبواب، التبرك بالأخشاب، النذر في صناديق النذور، الطواف حول الأضرحة أو القبور. يعني أليست هذه عبادات لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل؟ فإذا أنكرنا عليهم هذا قالوا هؤلاء يعادون الأولياء. لا، نحن نعادي هذه المنكرات، أما الأولياء فعلى العين والرأس. ثم لماذا أنتم تحصرون الأولياء في أصحاب المقامات وأصحاب الأضرحة والكرامات؟ إن كلمة الولي تعني أنا وأنت، أنا وأنت بالمعنى العام هذه مفروغ منها. فإذا أطعنا الله تعالى واستقمنا على أمره واجتهدنا في تقواه فهنا تكون الولاية الخاصة. والذين يحرصون على الدعوة إلى الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يجدون من وراء ذلك أذى وسجنا واعتقالا، أليس أولياء؟ أليس سجن الصالحين من الشباب المسلم والعلماء العاملين، أليس هذا إيذاء للأولياء ومعاداة لهم؟ معاداة الأولياء في نظر العوام وفي نظر الصوفية هي محاربة المنكرات عند الأضرحة، وهذا ضلال أو تضييق لمعنى واسع. الولي هو قصر معنى الولي على صاحب الضريح، من أجل هذا لم يفهم أن مثلا كل من يبتلى في سبيل الله هذا نوع من العداء للولاية وللأولياء. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني من عاد لي وليا، انظر إلى الآلاف المؤلفة في السجون، شباب صالح فيهم علماء كبار سن أهل القرآن، أليس أولياء؟ أليس ما يفعل بهم نوع من المعاداة للأولياء؟ ولذلك إعلان الحرب من الله عز وجل على الظلمة هؤلاء موجودة، والنذر قائمة، والبقية آتية. خيرة علماء الدنيا في سجون مصر وسجون السعودية، لماذا؟ ما الذي فعلوه؟ ما الذي اقترفوه؟ إنما هو نوع من معاداة لأولياء الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصدعون بالحق. لا تجد هذا مثلا في من صاروا أبواق دعاية للسلاطين وأئمة مضلين، وتجدهم في الشاشات وفي الإعلام ولهم برامج عامة وخاصة وغير ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لابد من فهم المعنى الصحيح لقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. قبل أن تغرق مصر، قبل أن تضيع، لابد من وقفة، لابد من عودة، لابد من أوبة، لابد من توبة. قبل أن تضيع مصر، قبل أن يضيع عالمنا الإسلامي، والنذر قائم الآن في كل مكان. ولكن حال الناس كما قال ربنا الرحمن وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا سيئاتنا يا رب العالمين. يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ قضية يا إخواني مش قضية تحرر وحرية مثل ما يقال في السعودية، ولا قضية إنجازات مثل ما يقال في مصر. قضية أين نحن من الدين؟ أين نحن؟ أين نحن من الصراط المستقيم؟ أين نحن من المنهج الصحيح؟ أين نحن من الكتاب والسنة؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تكون بالدعوة، الدعاء، كما يفعل بعض الدجالين الذين يموهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء لله والعياذ بالله. فنجد في بعض البلاد الإسلامية أناسا يموهون للعامة يقول نحن أولياء، أو لا يقولون وإنما بمظاهر يفعلونها. ويأتي بعض العوام كلها فلان هذا ولي، تجده إنسانا مثلا كما يقال درويش، وبثياب راسته وينام في الشارع ويبول على نفسه ويأكل من القمامة، خلاص هذا تجد الناس يطلبون منه العون والمدد على أنه ولي من الأولياء، ويصبح يعني والعياذ بالله يعني هناك كثير من الشركيات تفعل مع هذا الولي وأمثاله، وهو ليس وليا ولا يعرف لله حقا ولا للرسول عليه الصلاة والسلام سنة، يعني ما يصلي. تقول هذا يعني كيف يكون ولي هو ما يصلي؟ هذا واسكت، هذا لهم على الله حال، هذا يعني لعله يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لعله يذهب إلى الكعبة. قل له فلان أنت بتصلي فين؟ قال له بروح أصلي في الكعبة. قال له أنت لسه بتروح تصلي في الكعبة؟ الكعبة بتيجي تطوف حواليا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تفعل العبادات الظاهرة مع أمثال هؤلاء الذين يسمونهم أولياء ويموهون بذلك على العامة والدهماء. ومن هؤلاء من يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال أو إلى إكرام الناس له وإلى تقربهم إليه وما أشبه ذلك. المسألة أن الله عز وجل ضبط لنا الأمر ووضحه لنا بأبسط أسلوب وأيسر عبارة، فبين لنا من هم الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، والذي يعادي أولياء الله يعلن الله عز وجل عليه الحرب، فقد آذنته بالحرب، أعلنت عليه الحرب. فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل، نسأل الله العافية. ومن حارب الله فهو مهزوم ومخذول، ولن تقوم له قائمة، ولن يصلح له عمل، لأن الله كما قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالولاية أساسها الإيمان والتقوى أصلها، وشرطها الموافقة، الموافقة توافق الله عز وجل في محابه ومساخطه، في فرائضه وفي سننه، في الولاء والبراء، في الحب والبغض، في العطاء والمنع، كما في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، والذي يستكمل الإيمان ولي. من والى لله ومن عادى لله فقد استكمل الإيمان. أين نحن من الولاء والمعاداة أو الولاء والبراء؟ وهنا قال، قال الله عز وجل أي في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. في رواية افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الفرائض أولا، كما قال صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: ولا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ولا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فأفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله أداء الفرائض، إنما يتقرب بالنوافل وهم الفرائض. مثال: ناس في شهر رمضان يقومون الليل صلاة التراويح ثم ينامون عن الفجر، أو ربما استمر قيام الليل حتى صلوا الفجر، فينامون نهارا فيضيعون صلاة الظهر في حينها أو في جماعتها، قد يضيعون العصر. طيب كيف هذا؟ هذه صور مقلوبة، هذه صور مقلوبة. الصواب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أن الله يقول ما تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. فالصلوات الخمس مثلا أحب إلى الله من قيام الليل، وأحب إلى الله من النوافل، وصيام رمضان أحب إلى الله من صيام النوافل، اثنين والخميس والأيام البيض والأيام الست من شوال وما أشبهها، كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ووجه ذلك أن الفرائض أكدها الله عز وجل فألزم بها العباد، وهذا دليل على شدة محبته لها عز وجل، فلما كان يحبها حبا شديدا ألزم بها عباده. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ترك الفرائض مصيبة كبيرة، منها ما يورث الكفر والعياذ بالله. والترك هنا غير الجحد. أما النوافل فباب يزداد به الإنسان إيمانا على إيمان، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، درجة عالية من درجات الولاية بعد أداء الفرائض والبعد عن المحرمات هو يفعل النوافل. النوافل فيها قدر من الحرية، يعني ليست فيها عقوبة محددة. قيل وإن كان ترك النوافل أو السنن فيها معاتبة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النوافل لما تقرأ هذا الحديث تدرك عظمة النافلة، وأنها ليست مجرد مسألة على طريقة المصطلح الفقهي فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب. لا، ده في باب آخر في مناقب النوافل، أنه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني محبة الله عز وجل مرتبطة بالنافلة من بعد الفريضة، ثم هي باب من أبواب الولاية. أنت يمكن أن تكون وليا لله عز وجل بمواظبتك على النوافل من بعد الفرائض، أنت تكون ممن يحبه الله حتى أحبه. قيل ليست العبرة أن تحب، وإنما العبرة أن تحب، وهنا قال حتى أحبه. الله سيحبك بماذا؟ بأداء النوافل من بعد الفرائض، ولاية، وولاية خاصة، وولاية من نوع راقي. نحن صرنا نتهاون بالنوافل تهاونا جعلنا نتهاون بعدها بالفرائض، نسأل الله العفو والعافية. نعم أنت حر بالنسبة للنوافل، شئت تنفلت أو لم تتنفل، والناس في هذا درجات، فمنهم من يتنفل بأداء الرواتب المؤكدة، ومنهم من يأخذ مع المؤكدة غير المؤكدة، ومنهم من يزداد خيرا، ومنهم من لم يتنفل. عندك النوافل مثلا في الصلوات في حاجة اسمها المؤكدة، عبارة عن 12 ركعة من حافظ عليها في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعده هذه 6، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتا الفجر، اللي هم قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أدي 12 ركعة مؤكدة. هذا لا يمنع من ركعات أخرى غير مؤكدة، كقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. تجد هذا مع العصر ومع المغرب ومع العشاء. مع العصر في ركعتين لهذا الحديث بين كل أذانين صلاة، وفي أربعة لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. في ركعتين قبل صلاة المغرب يعني بعد الأذان لحديث صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة. يبقى فاصل بين الأذان والإقامة حتى يدرك الناس فضل الجماعة. أيضا في العشاء سنة غير مؤكدة بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، هذه تسمى سنة غير مؤكدة. الفارق بين المؤكدة وغير المؤكدة أن المؤكدة كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام بصورة تجعله أحيانا يقضيها، أحيانا هذه من عندي، تجعله يقضيها. يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام ترك سنة الظهر البعدية وشغل عنها صلوات ربي وسلامه عليه بماذا؟ بتوزيع الغنائم، تقسيم الغنائم. فوجدوا بعد صلاة العصر يصلي ركعتين، قال يا رسول الله تصلي صلاة لا نعهدها، ما كنت تصلي بعد العصر؟ قال ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فكرهت أن أدعهما أو أن أتركهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى قال العلماء المؤكدة تقضى، أما غير المؤكدة فمعناه يتركها ويفعلها، يفعلها ويتركها، لذا سميت غير مؤكدة. هذه صورة من النوافل في الصلوات فيما يرتبط بالسنن الرواتب. أما غير الرواتب معناها قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة الاستخارة والتوبة، قضاء الحاجة والخسوف والكسوف والاستسقاء، سنن غير رواتب، يعني غير مرتبطة بوقت أو غير مرتبطة بأوقات الصلاة. وعندك السنن في الصيام، في ناس ما تصوم إلا من رمضان لرمضان، على خير الله، لكن افرض يعني قصرت في الصيام وحصل في تقصير، ما ربنا سبحانه وتعالى بيتم الفريضة من النافلة. يعني أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة فالحمد لله، وإن كانت ناقصة قول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم به فريضته، وكذا بقية الأعمال الزكاة والصوم والحج. فأنت يا مسكين لما تحرم نفسك من الصيام وتصوم من رمضان لرمضان، ما لم تكن صاحب مرض وما لم تكن على سفر، إلا أصحاب الأعذار طبعا أشهرهم المريض والمسافر، فيكون في صيام، في صلة بالصيام طوال العام، كصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، كصيام الأيام القمرية من كل شهر، صيام المواسم الطيبة 9 من ذي الحجة، صيام التسوعة وعشورة من المحرم والحادي عشر، ممكن تكثر من الصيام في شعبان، تكثر من الصيام في الأشهر الحرم، أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، نوافل للنبي عليه الصلاة والسلام. من بعد الزكاة في صدقة، نوافل. الحج فريضة مرة واحدة في العمر، لكن كل ما ربنا يوسع عليك وتجد فرصة وتؤدي الحجة وتتابع مع الحج عمرة، وفي الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. إذن من بعد الفرائض في نوافل. يبقى وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. حتى أحبه. إذن الفرائض أحب إلى الله وأوكد. ومن الضلال أن يحرص الإنسان على النوافل في الوقت الذي يمكن أن يهمل فيه الفرائض، وهذا من باب وساوس الشيطان، يأتي الناس فيجعلهم مثلا يصلون الليل، وإذا جاء وقت الفرائض شغلوا عنها. تجده مثلا في صلاة الليل يخشع ولا يتحرك ولا يذهب قلبه يمينا ولا شمالا، لكن إذا جاءت الفرائض تكاسل عنها، أو هناك حركات كثيرة أو وساوس كثيرة أو هواجس بعيدة، وهذا من تزيين الشيطان. فإذا كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزيين، فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله عز وجل من النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، اللهم إنا نسألك من فضلك العميم، نسألك من فضلك العميم، نسألك من فضلك العميم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. النوافل تقرب إلى الله وهي تكمل الفرائض، فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال محبة الله عز وجل. ومن نال محبة الله فماذا يرجو بعد؟ يعني هذه مسألة في غاية العظمة، أن يحبه الله عز وجل. وإذا أحبه الله عز وجل فانظر إلى الكرامة والعطاء والتوفيق الذي يمنحه الله عز وجل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعناه أن يكون مسددا وموفقا، سيما في هذه الأعضاء الأربعة، في السمع يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، كذلك أيضا في بصره فلا ينظر إلا إلى ما يحب الله النظر إليه، ولا ينظر إلى المحرم، ولا ينظر نظرا محرما. وفي يده فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله عز وجل، لأن الله يسدده. وكذلك بالنسبة لرجله فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، لأن الله يسدده ويوفقه ويهديه ويرشده، فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير. وهذا معنى بسيط لقوله في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهنا اقتضى السياق أن يفهم بهذا المعنى، حتى ولو قيل إنه تأويل ليكن تأويل لا يتنافى مع إثبات الصفات. ولا يمكن أن يكون المعنى ما ذهب إليه فلاسفة الصوفية والحلولية، أن يكون الله عز وجل نفس سمعه ونفس بصره ونفس يده ونفس رجله، حاشا لله، فهذا محال. عليكم السلام. وهو المسمى عندهم بالاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، ويكون العبد ربا والرب عبدا، نعوذ بالله تعالى من الكفر وأهله. قال ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنى يكلف. قال ابن الفارض: لا، الحلاج، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتني. فيأتيك في مثل هذا الحديث، هو كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا معناه التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وليس المعنى أن يكون الله نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل، حاشا لله، فهذا محال. فإن هذه أعضاء وأبعاض لشخص مخلوق، لا يمكن أن تكون هي الخالق جل وعلا. الحديث في أوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والله عز وجل لا يتبعض ولا يحل في الأشياء ولا يتحد بها، سبحانه من واحد أحد. ثم إن الله عز وجل أثبت في هذا الحديث في قوله: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، أو إن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذن، وفي رواية: ولئن استعاذ بي لأعيذن. فهنا أثبت سائلا ومسؤولا وعائدا ومعوذا به، وهذا غير ذاك. لكن المعنى أنه يسدد الإنسان في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مسددا له في هذه الأشياء، كان موفقا مغتنما لأوقاته، منتهزا لفرصه، قريبا من ربه، حبيبا له، وهذه هي الولاية، وفيها الكرامات. من الكرامة التوفيق، يعني وافق الولي مراد الله فوفقه الله، وفقه بأن أحبه، فلما أحبه قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم أكرمه مزيدا من الكرامات: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فقوله هنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وإن سألني لأعطينه، وفي رواية: أعطيته، دليل على أن هذا الولي الذي تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل، إذا سأل الله أعطاه، فأصبح مجاب الدعوة: يا رب نسألك من فضلك، إن سألني أعطيته، يجيب دعوته. وهذا الإطلاق يقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما لم يكن إثما، وما لم يكن قطيعة رحم، وما لم يعجل، يعني الجمع بين النصوص، وأن أمر الإجابة مرده إلى الله عز وجل إن شاء. قل: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. فالأمر مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد يعاقب الإنسان على ما يفعله غيره من باب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا. وده كله الآن مش موجود، وكفاية علينا المداخلة، طاعة ولي الأمر طاعة ولي الأمر. ولتأطرن الظالم على الحق أطرا، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي كان موجود في المملكة، أصبح هيئة الترفيه، يعني هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا، أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. أهو خيار الأمة يدعون ولا يستجاب لهم، والسبب ليسوا هم وإنما غيرهم، بسبب عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر، ووجود ظلمة الناس يطيعونهم وكأنهم أصنام يعبدونهم. فنجمع بين الأدلة، لكن من كرامات الولي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو استعاد بي لأعيذنه، يعني لئن اعتصم بي ولجأ إلي من شر كل ذي شر لأعيذنه. أنت مفهوم منك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لئن اعتصم بي ولجأ إلي من شر كل ذي شر لأعيذنه، فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوب، يحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له من؟ الذي يسأل ربه ويتعوذ به، يحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب ويتحقق له المرغوب. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في رواية، بقية الرواية للحديث لم يردها هنا الإمام النووي، وهي كما جاء في تتمة هذا الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. تصل الكرام أن ربنا لا يريد أن يفعل شيئا يكرهه عبده، والعبد بطبيعته يكره الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: ذاك الموت كلنا يكرهه، كما لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، ذلك الموت وكلنا يكرهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن العبد المؤمن يعني يرى الخير أمامه فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، والعبد السيء الفاجر الظالم يرى ما قدمت يداه فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. فالحديث أيضا من ضمن الصفات المتشابهات التي نفهمها كما نفهم بقية الصفات على حسب فهم أهل السنة والجماعة: إثبات الصفة وتفويض الكيف لله عز وجل من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته. زاد في رواية: ولا بد له منه. في هذا الحديث عدة فوائد: أولا، إثبات الولاية لله عز وجل، وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وهي السلطة على جميع العباد والتصرف فيهم بما أراد. كل إنسان فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجل، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق، والولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان، يتولى الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منه. أما الولاية الخاصة فكقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه بالنسبة للمؤمنين يعني. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان، فهو الذي يتعرض لولاية الله حتى يكون الله وليا له، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من فوائد هذا الحديث فضيلة أولياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم، بل يكون حربا عليهم عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الواجبة من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وعلم وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة، لأن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومن فوائده إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض، كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض. فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة، وتتفاوت محبته سبحانه وتعالى ما بين الفريضة والنافلة، وعلى حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا تقرب إلى الله تعالى بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك موفقا ومعانا في جميع أموره، لقوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفيه دليل أيضا على أن من أراد أن يحبه الله فأمر سهل عليه إذا سهله عليه، يقوم بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات، فبذلك ينال محبة الله وينال ولاية الله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عطاء الله عز وجل وإجابة دعوته لوليه، لقوله: إن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأتى المؤلف بهذا الحديث في باب المجاهدة لأن النفس تحتاج إلى جهاد في القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأستدرك حين ذكر الإمام النووي هذا الحديث أردفه بحديث قدسي أيضا يدور في نفس المعنى والفلك، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهو في باب القرب والتقرب الذي ورد في هذا الحديث حديث الولاية، وفيه دلالة على فضل الله عز وجل على العبد وإقباله عليه. وليس هذا الحديث بظاهره ولا بحرفيته، إنما المراد منه بقرب العبد من ربه يقترب الله عز وجل منه، بإقبال العبد على ربه يقبل الله عز وجل عليه، بطلب العبد الهداية من الله يزيده الله هدى، يكون العبد في أداء الفرائض والسنن فيرزقه الله التوفيق والسداد، ويكون عطاء الله عز وجل فوق كل ما يتصوره العبد، يكون عطاء لا حدود له، عطاء مذهلا. فعبر عن هذا المعنى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فهو فضل الله عز وجل على عباده. ومثل هذا الحديث يتأول في باب العقيدة ولا يكون على ظاهره، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا والله أعلم، وهو الموفق لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله، وأن يرزقنا القبول والسداد والهدى والرشاد. سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم اعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا ووفقنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. استجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.